ما جاء في صلاة الضحى. روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي بثلاث ألا أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. انفرد به مسلم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: بصيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه.
يعمل العبد بهذين الحديثين ويحصل ثوابهما ويجمع فضائلهما إذا فعل ما يلي: أن يصلي الضحى في وقتها. متى وقت الضحى؟ وقت الضحى متى يبدأ؟ يبدأ وقت الضحى بخروج الشمس وارتفاعها وإشراقها وصفائها، وهذا يستغرق تقريبا من ربع ساعة إلى ثلث ساعة بعد ما تشرق الشمس. فإذا طلعت الشمس لا يصلي وقتئذ، وإنما ينتظر وقتا يكافئ ربع ساعة أو تلت ساعة، ثم يبدأ فيصلي صلاة الضحى، أن يصلي الضحى في وقتها. طيب، ومتى ينتهي؟ متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟ ينتهي بصلاة الظهر. ينتهي بصلاة الظهر. فإذا أذن الظهر انتهى وقت صلاة الضحى. وإن كان يجوز أن يقضي الإنسان الضحى إذا فاتته، إذا كان ممن يحافظ على صلاة الضحى ويشق عليه أن يتركها ويرجو من الله تبارك وتعالى ثوابا في المداومة عليها، وهذا من السنن المؤكدة أن يحافظ على صلاة الضحى، وأن يحافظ على ورده، لا يتخلف عنه. إذا جعل لنفسه وردا معينا من الأعمال الصالحة فيستحب أن يداوم عليه، كما قالت أم المؤمنين عائشة: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فإذا جعل الإنسان لنفسه وردا من الأوراد فينبغي أن يحافظ عليه على الدوام. فإذا يصلي الضحى في وقتها ويحافظ عليها كل يوم ويقضيها إذا فاتته، ولو كان بعد صلاة الظهر، ولو كان في أي وقت من الأوقات يقضي ما فاته.
طيب شيخنا، موضوع الضحى، الحديث اللي هي بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني يصلي الضحى، يعني
طيب، بلغ كل صحابي من الصحابه ما بلغه، ما انتهى اليه علمه. واما هذه الاحاديث التي تثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بها، والاحاديث التي رتب عليها ثوابا مثل هذا الحديث الذي سياتي الان، كل هذا مما يدل على ان صلاه الضحى مشروعة، وأنها سنة مؤكدة، أنها مشروعة وأنها سنة مؤكدة.
ممكن نقول ترك المداومة عليها حتى يعني في العلانية، حتى لا يظن الناس أنها فرض.
لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها أحيانا وتركها أحيانا، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء ولو مرة واحدة يجوز للإنسان أن يداوم عليها دائما، يجوز للإنسان أن يداوم عليها دائما. وما قد يخشى من أن صلاة سنة تتحول إلى فريضة، هذا لا يمكن إلا في حق من ينزل عليه الوحي، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط. فإذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الأشياء هو من السنن من أجل هذا، فمعناه أنه يجوز لمن بعده أن يحافظ عليه، لأن المانع الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوفر في حقه. وهذا مثل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح ولم يحافظ عليها خشية أن تفرض علينا، وصلاة التراويح سنة مؤكدة. وما قد يخشى كذلك من إنسان، لا يخشى من كل إنسان، فليس كل إنسان هو موضع اقتداء الناس ويأخذون أفعاله على أنها على أنها واجبة في كل حال، لا. فلا يشوش الإنسان على نفسه بهذين الأمرين: أن يترك الصلاة أحياناً لأنها سنة، أو يترك الاستعلان بها حتى لا يقتدي الناس به فيها فيظنون أنها فريضة، لا. هذا مما يشوش على الإنسان، هذا مما يشوش عليه، مما يدخل عليه من وسوسة الشيطان. فيحافظ على السنة ويعملها علانية، ويعرف الناس أنها سنة وأن يحافظوا عليها مثله.
أنا أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني.
طيب هذا كلام يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام. لا. نحن الآن نتكلم عن مسألة الإيه؟ عن مسألة العمل. لا. العمل يعني غرضنا من هذا الكتاب أن نحوله إلى عمل في حياتنا.
وروى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، انفرد به مسلم، واتفق على نحوه من حديث أبي هريرة، وقوله كل سلامة أي على كل عظم ومفصل، وأصله عظام الكف والأكارع. ما جاء في عدد صلاة الضحى. قد تقدم أنها ركعتان. وروت معاذة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا فيزيد ما شاء الله، انفرد به مسلم. وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات، ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. متفق عليه. ما جاء في الصلاة ارتفاع الضحى واستحرار الشمس.
عند ارتفاع الضحى واستحرار الشمس.
ما جاء في الصلاة عند ارتفاع الضحى واستحرار الشمس. روى القاسم بن عوف الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد هل لقد
علموا.
نعم كلمة خطأ ولا مش مكتوب.
أما لقد علموا أن الصلاة غير هذه الساعة
في غير هذه الساعة أفضل.
أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
حين ترمض الفصال
انفرد به مسلم.
نعم.
والأواب قيل هو الكثير الرجوع إلى الله، وقيل المطيع، وقيل المسبح، وقيل الراحم، وقيل الفقيه. وقوله ترمض بفتح التاء والميم وضاد معجمة هو احتراق أظلافها بالرمضاء عند ارتفاع الضحى واستحرار الشمس. والرمضاء ممدود الرمل إذا استحر الشمس. والفصال جمع فصيل وهو صغار الإبل.
نعم. يعمل العبد بهذه الأحاديث ويحصل ثوابها ويجمع فضائلها إذا فعل ما يلي: أولاً أدى صلاة الضحى، أدى صلاة الضحى. ثانياً حرص على أفضل أوقاتها ما قدر على ذلك. قلنا صلاة الضحى تبدأ بعد طلوع الشمس بثلث ساعة تقريباً وتستمر إلى الظهر، لكن أفضل أوقاتها وقت إيه؟ شدة الحر، وقت شدة الشمس، وقت اشتداد حر الشمس. فهذا الوقت هو الوقت الإيه؟ هو الوقت الأفضل. فيجوز قبل ذلك ويجوز بعد ذلك، لكن في هذا الوقت أفضل. وبعض الناس يمكث في المسجد بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ثم ينتظر قليلا ويصلي ركعتين ويسأل: هاتان الركعتان هما الضحى أو غير الضحى؟ فالعلماء على مذهبين في هذه المسألة. منهم من يقول هذه صلاة اسمها صلاة الإشراق، اسمها صلاة الإيه؟ الإشراق، يعني إشراق الشمس، يعني صلاة خاصة بمن جلس بعد الفجر إلى طلوع الشمس ليحصل الأجر الواردة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. تمام؟ طيب فده مذهب من المذاهب. ومن العلماء من يقول هما
الضحى
الضحى.
نعم.
هما الضحى، فإن شاء الإنسان اكتفى بهما وإن شاء زاد عليهما، فلك أن تعتبرهما ركعتي الإشراق ولك أن تعتبرهما ركعتي الضحى. فإذا اعتبرتهما ركعتي الإشراق فلك أن تصلي بعدهما الضحى إذا شئت، أو يستحب لك أن تصلي تصلي الضحى.
هل يجوز
هذا بالنسبة لصلاة الإيه؟
هل يجوز الجمع في النية في الصلاتين؟
لا بأس، لكن هي صلاة واحدة، يعني إذا صليت الضحى فقد أديت الركعتين.
لا.
إذا صليتها بنية الضحى فمعناه أنك أديت الركعتين، يبقى أداء صلاة الضحى والحرص على أفضل أوقاتها ما قدر على ذلك، ورجاء هذا الفضل الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يظل الإنسان عينه على هذه الأحاديث التي فيها الثواب والفضل والأجر، بحيث يذكر نفسه كلما نسي وينشط نفسه كلما فتر. كذلك أن ينوع الإنسان في عدد هذه الركعات، ينوع في عدد هذه الركعات، فتارة يصلي ركعتين، وتارة يصلي أربعة، وتارة يصلي ثمانية، وهذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحاديث التي مرت معنا. وكذلك أن ينوع في الأوقات، فتارة يصلي في أول الوقت، وتارة يصلي في آخر الوقت، وتارة يصلي بينهما، من أجل أن يصيب كذلك الكل. لكن لا شك أنه يفعل في ذلك الأكثر الصلاة في اشتداد الحر في أفضل الأوقات، يعني يجعل معظم صلاة الضحى في هذا الوقت الذي أشرنا أنه أفضل الأوقات. وكذلك الاقتداء بما ورد في صفتها، فقد ورد أنها تؤدى في البيت، وورد أنها تؤدى في المسجد، ورد أنها تؤدى في المسجد عقب جلسة الصباح، وورد أنها تؤدى في المسجد بعد ذلك، كما ذكرنا في حديث من خرج من بيته إلى تسبيح الضحى، إلى تسبيح الضحى. فينوع الإنسان في صفة أدائها من أجل أن يأخذ هذه الأجور كلها.
ما جاء في الصلاة قبل الظهر وبعدها. روت أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا عمل ما يلي: أداء هذه النوافل قبل الظهر وبعدها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها. فأول شيء أداؤها، وثاني شيء المحافظة عليها. فالحديث لم يطلب فقط الأداء، وإنما طلب المداومة، أن يصليها باستمرار. من حافظ على أربع، ثم تعلم صفاتها، تعلم صفاتها. والصلوات الواردة أربعة كلها، إما أن يصليها أربع ركعات بتشهد واحد في النهاية وسلام واحد في النهاية، هذه صفة، وإما أن يصليها بتشهدين وسلام واحد في النهاية، هذه صفة ثانية، أو يصليها ركعتين بسلام وركعتين بسلام، فيفصل بين الركعتين والركعتين، فهذه صفة ثالثة. هل بقي صفة رابعة؟ ها؟ لا، هما ثلاث صفات. كل الصلوات الرباعية، عندنا كم صلاة رباعية؟ عندنا أربعة قبل الظهر، وأربعة بعد الظهر، وأربعة قبل العصر، أربعة قبل العصر. فلك في هذه النوافل وأمثالها من نوافل، مثلا الضحى، من نوافل قيام الليل، من نوافل التطوع المطلق، كل الصلوات يجوز فيها هذا. تصلي 4 ركعات وراء بعض وتشهد في النهاية وتسلم، أو 4 ركعات بتشهد في النص وتشهد في النهاية وتسلم، أو تصلي 4 ركعات أو تصلي ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، وبكده تبقى أنت إيه؟ بقى أنت صليتها على الصفات كلها، بإذن أداؤها والمحافظة عليها وتعلم صفاتها وكذلك تعلم أحكامها، أن يتعلم الإنسان أنها نافلة، وأن يتعلم أن هذه قبلية وهذه بعدية، وأن يتعلم أن النافلة البعدية لا يجوز تقديمها على الفريضة، أما النافلة القبلية فيجوز تأخيرها عن الفريضة. النافلة البعدية، بعدية ما معنى بعدية؟ يعني بعد الصلاة، فلا يجوز أداؤها قبل الصلاة، لكن النافلة القبلية يجوز قضاؤها بعد الصلاة، وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصر ثم صلى بعدها ركعتين يقضي سنة الظهر، يقضي سنة الظهر، فهذا إيه؟ هذا جائز. وكذلك من أحكامها أنه يجوز قضاؤها إذا تركها، فإذا ترك السنة البعدية يجوز أن يقضيها بعد ذلك، سواء بعد العصر أو بعد إيه؟ أو بعد يوم أو بعد أكثر، فإذا فعل ذلك فقد عمل بهذا الحديث وحصل ثوابه وجمع فضائله.
طيب شيخنا، إذا هو يعني 4 ركعات تصلى أحيانا شبيهة لصلاة الظهر مثلا، طيب إذا هو فعل ذلك في مثلا في صلاة زي النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل مثنى مثنى، هو صلى 4،
لا بأس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، وورد كذلك صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني هذا على الأفضل. وأما الجائز فما ذكرناه، ما ذكرناه جائز، وما ورد في هذا الحديث وأمثاله فهو على الإيه؟ على الأفضلية، كله جائز والأفضل كذا، فإذا صلى بصفة من الصفات المتقدم ذكرها يجوز.
ما جاء في من صلى في يوم 12 ركعة؟ روت أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة انفرد به مسلم.
يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا عمل ما يلي: أولا أداء هذه النوافل 12، يأتي بها، يأتي بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. في قاعدة عند العلماء اسمها: إذا رتب الشارع ثوابا على عمل فإنه لا يمكن تحصيل هذا الأجر إلا بأداء هذا العمل كاملا على ما طلبه الشرع. يعني الشرع قال 12 ركعة، يبقى لابد وأن تأتي بال12 ركعة عشان تأخذ الأجر، فمن أتى بأقل من هذا فليس له هذا الأجر المذكور هنا، لكن له أجر أصل الصلاة. لو صلى 4 ركعات من 12 فهياخد كم؟ لا، مش هياخد بنى الله له بيتا في الجنة، لكن هياخد الإيه؟ الثواب فقط. فأول شيء أداء هذه النوافل 12، ثم المحافظة عليها، أن يحافظ عليها حتى لا يفوت أن يكون له بيت في الجنة في كل إيه؟ في كل يوم من الأيام، وأن يتعلم أحكامها التي ذكرنا بعضها قبل قليل، وأن يعرف تفصيلها. ما تفصيل هذه الركعات 12؟ 2 قبل الصبح، و4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. حد يقولهم تاني يا اخوان؟ ها تفضل. 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. ومعنى هذا انها جميعها، انها جميعها الصلوات الايه؟ صلوات النوافل الرواتب المؤكدة، فهي نافلة وليست فريضة، صحيح؟ هذه واحدة، وهي إيه؟ ها؟ راتبة وليست إيه؟ مطلقة. والثالثة أنها مؤكدة وليست غير مؤكدة، يبقى هي إيه؟ نافلة راتبة مؤكدة. طيب، وكذلك قضاؤها إذا فاتته في وقتها، قضاؤها إذا فاتته في وقتها، يقضيها إذا فاتت من أجل أن لا يفوت هذا الأجر. فلا بأس بأن الإنسان إذا جاء في آخر اليوم وتذكر، وينبغي أن يكون هذا حال الإنسان، أن يجري حساباً في نهاية اليوم والليلة على ما قام به في يومه وليلته من صحيح وخطأ، من صواب وغلط، من خير وشر، من أمر ونهي. فما وجد من خير يحمد الله عليه، وما وجد من شر يستغفر الله منه، وما وجد من تقصير واستطاع أن يعوضه يقوم مباشرة. وده السبب في إيراد هذا، إنه هو لقي نفسه فوت ركعتين، يقوم يجيبهم في وقتها، فيقضي كل يوم بيومه، يقضي كل يوم بيومه. نعم. على هذا الحديث المطلق الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة، يشمل كل الصلوات ما عدا الفريضة، فسواء الصلوات التي سميناها أو صلوات غيرها يأخذ هذا الثواب. لكن إذا ما صلى غير المؤكد فمن باب أولى أن يحافظ على المؤكد حتى يأخذ الأجر الموعود به على المؤكد وهذا الأجر. لكن هل يخرج كما قال الشيخ، هذه نقطة طيبة، هل يخرج بهذا من حافظ مثلا على 4 للضحى مع 8 من الصلوات التي قلناها، فالمجموع بالنسبة له كم؟ 12 ركعة، وإن كان فوت 4 من الصلوات النوافل المؤكدة، هل يحصل نفس الثواب؟ المذكور في هذا الحديث أنه يحصل نفس الثواب. نعم. وإن فسر بعض العلماء هذا بإيه؟ بالسنن المؤكدة. نعم. نعم. حديث ابن عمر وإن كان في 10 فقط. نعم. ها؟ يفسره، لكن ذكر فيه 10 ركعات فقط. فيه 12 ركعة ولا 10 ركعات؟ هذا غير المؤكدة. نعم. 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 إذا صح هذا من تفسير ابن عمر وذكره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون مقيدا للإطلاق الموجود في كلمة تطوعا غير الفريضة، فيكون التفسير أنها إيه؟ نفس ما ورد في حديث ابن عمر. إذا لا، إذا كان مرفوعا، إذا كان مرفوعا يبقى هذا الحديث مطلق والآخر مقيد، فيحمل المطلق على المقيد.
حديث ابن عمر شيخنا حديث حفظته من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات.
10 ركعات تختلف عن هذا
الحديث. في حديث
وليس في حديث ابن عمر في 10 ركعات بنى الله له بيتا في الجنة.
لا هذا مختلف. حديث ابن عمر يقول حفظته من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر و
صحيح 10 ركعات يختلف عن 12 ركعة.
ما فيش الحديث، ما اظنش فيه رواية
يعني الشيخ بيقول ورد 12 ركعة، فلو ورد 12 ركعة ورفعه ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من باب التفسير لهذا الحديث، فيحمل إطلاق هذا الحديث على تقييد ابن عمر، ويكون إيه؟ ويكون المقصود الركعات المؤكدات. نعم.
جامع ما جاء في صلاة الليل. روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، انفرد به مسلم.
نعم. يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا عمل ما يلي: أولاً أن يقوم في الليل فيصلي ما كتب الله تعالى له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، صلاة الليل. وثانياً أن يحافظ على ذلك فيجعل له ورداً في كل ليلة يأتي به لا يفوته، فإن الله تبارك وتعالى يحب من العبد ذلك. وأيضاً فيه فائدة أخرى، أن العبد إذا مرض كتب الله تبارك وتعالى له هذه الأوراد، وأنه إذا سافر كتب الله تبارك وتعالى له هذه الأوراد. المريض يترك شيئاً من الفريضة ويترك النوافل، صحيح؟ شيءٌ من الفريضة فيجلس بعدما كان يصلي قائماً، كذلك المسافر يترك شيئاً من الفريضة بعدما كان يصلي 4 ركعات فبقى يصلي إيه؟ 2 ركعتين، ويترك النوافل كما كان ابن عمر يقول: لو كنت مسبحاً لأتممت، لو كنت مسبحاً لأتممت، يعني لو صليت النافلة فمن باب أولى أكمل الفريضة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك النوافل في السفر، لا يصلي إلا سنة الفجر وسنة الوتر ولا يصلي غيرهما. فالعبد إذا كان له ورد معين ومرض يكتب له هذا الورد، وإذا كان مسافرا يكتب له كذلك هذا الورد. وقد صح ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحاً مقيماً، ما كان يعمله صحيحاً مقيماً. فيبقى الإنسان يحافظ على إيه؟ يحافظ على ورده من الليل، وأن يذكر نفسه هذه الفضيلة وغيرها من فضائل قيام الليل. قد ورد في فضل قيام الليل أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربى إلى ربكم ومنهاه عن الإثم وما اضطرده للداء عن الجسد. ووردت أحاديث كثيرة في هذا. وأن يستعين بالله ويأخذ بالأسباب المعينة على ذلك. مش كل إنسان هيقول أنا عايز أقوم بالليل هيقوم بالليل، لا، إنما هذا اصطفاء يصطفي الله تبارك وتعالى له من شاء واختار من عباده، فينبغي للإنسان أن يأخذ بأسباب ذلك. ومن أعظم أسبابه أن يطيع الله تبارك وتعالى في النهار، فمن أطاع الله في النهار كافأه الله تبارك وتعالى بالقيام بين يديه في الليل، كما قالوا من أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره. ومن فضل الحسنة الحسنة بعدها، كما أن من مصيبة السيئة السيئة بعدها، من سوء السيئة السيئة بعدها. فالإنسان يحافظ على هذا، فضلاً بقى عن الأسباب التي يأخذ الإنسان بها من الأسباب العملية، أسباب العادية، أسباب المعروفة، كمثل مثلاً أن ينام الإنسان إذا استطاع شيئاً من القيلولة، أن الإنسان إذا استطاع لا يتعب نفسه في النهار تعباً شديداً، كمثل إن الإنسان يأخذ بالأسباب فيعمل جدولاً معينة بحيث يعين نفسه على القيام في كل ليلة ولا يترك ذلك، كمثل إن الإنسان يسوس نفسه فمثلاً لا يأخذها مرة واحدة بأشد الأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام حتى كان إذا بدأ صلاة الليل يبدأها بإيه؟ بركعتين خفيفتين، هذا من باب إيه؟ تنشيط النفس. فكذلك الإنسان يصلي صلاة الليل فيصلي ركعتين، فإذا انتظم على ركعتين يكمل 4، فإذا يعني كان في 4 منتظمة ما يجيبش 6، إنما يعمل إيه؟ إنما يطول 4، يطول الأربعة، فإذا حافظ على ذلك يدخل ركعتين كمان بقوا ست وهكذا. والمحافظة والانتظام مش معناها إنه يعمل هذا مرة، لا، إنما يداوم على الركعتين مدة شهر مثلا وهكذا، حيث إنه هو يصبح إيه؟ يصبح عادة له، يصبح عادة له، ولا يعني يستهين بهذه المسألة. كم بعض السلف رضوان الله عليهم يقول: عالجت قيام الليل سنة ثم استمتعت به 20 سنة. عالجت يعني إيه؟ ها؟ يعني حاول يداوي نفسه ويسايسها حتى يحافظ على ذلك. كل شوية نفسه تطلع له مشكلة، كل شوية الوقت يطلع له مشكلة، ها؟ وهكذا. ومن ذلك أيضا إن الإنسان يعني يجرب نفسه، هل يصلح معه القيام ولا يصلح معه التهجد؟ في فرق بين الاثنين. القيام إنك أنت قبل ما تنام تصلي، والتهجد إنك أنت تنام وتقوم في نص النوم وتإيه وتصلي، تمام؟ فيحاول الإنسان مع نفسه، تمام؟ الأفضل إنه هو يصلي إيه؟ آخر الليل. فلكن من لا يقوم جرب نفسه أكثر من مرة ومش قادر يحافظ على ذلك، فيقوم يعمل إيه؟ ياخد بالإيه؟ ياخد بالرخصة، ياخد بالإيه؟ ياخد بالرخصة ويصلي في أول الليل. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر عن صلاتيهما فقال أبو بكر: أنام ثم أقوم. وقال عمر: أقوم ثم إيه؟ أقوم ثم أنام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأحدهما أخذت بالرخصة؟ وقال للآخر: أخذت بالإيه؟ أخذت بالعزيمة. نعم، يكتب من قيام الليل، ولكن يحافظ على أقل شيء من ذلك. هناك صلاة ليل وهناك قيام ليل بمعنى إحياء الليل. فإحياء الليل يدخل فيه تعلم العلم، ويدخل فيه الذكر وما شابهه من الاستغفار وكذا والدعاء، ويدخل فيه الصلاة. فلكن لا يحرم نفسه، ومن يستطيع أن يذكر الله وأن يقرأ القرآن يستطيع أن يصلي قاعدة. ما المانع أن هو يصلي النوافلة في الليل وهو قاعد؟ فليأخذ بأقل إيه؟ فليأخذ بأقل شيء مع عمله الذي يعمله، وليحذر أن يكون هذا من الشيطان. الشيطان ينزل به درجة بعد كده يقطعه من الإيه؟ يقطعه من العمل.
عقد الشيطان على الإنسان أثناء النوم. روى أبو هريرة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، بكل عقدة يضرب عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. متفق عليه.
يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا عمل ما يلي: أولا، أن يذكر الله تعالى إذا استيقظ من نومه بالأذكار المأثورة في هذا المقام. يأتي بذكر الله تبارك وتعالى أول ما يستيقظ. من يذكرنا بعض الأذكار في القيام من النوم؟ ها؟ إذا قمت من النوم ماذا تقول؟ ها؟ أول ما تصحى كده ذكر النوم، ها؟ تقول إيه؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هذا من أذكار الإيه؟ النوم. ويمكن أن تقول شيئا من أذكار الصباح، من أذكار الصباح وهكذا. فأذكار كثيرة، لكن في أذكار خاصة بالإيه؟ بالنوم. وأن يتوضأ ويحسن الوضوء. الثانية، أن يتوضأ ويحسن الوضوء. ثالثا، أن يأخذ بنصيبه من قيام الليل، أن يأخذ بنصيبه من قيام الليل، ولو أن يصلي ركعتين. فذكر الله تبارك وتعالى درجة، والوضوء بعده درجة أعلى، والصلاة بعدهما درجة أعلى وأعلى. وأن يصلي الفجر، مش معقول يكون الحديث يحثه على أن يصلي الليل ينام بعد صلاة الليل عن صلاة الفجر، وللأسف هذا مما يقع فيه بعض الشباب، يظل مستيقظا ففي مذاكرة، في حفظ القرآن، في يعني استماع إلى بعض الأشياء، وده طبعا يعني إيه شغل قديم. الشغل الجديد إن هو يعني صاحي على الإيه، على الموبايل بيقلب في الفيس وبيقلب في انستجرام وفي التليجرام وفي تويتر، ها، وبس، أو بيشيت مع حد، بعد كده تقلد دماغه فيوم يعمل إيه، يقوم يصلي ركعة الوتر ويقوم ينام، ده إن قام لصلاة الإيه الوتر يعني، تمام. لا، ينبغي إن الإنسان يترقى يترقى ولا يضحك عليه الشيطان، فيأخذ بنصيبه من قيام الليل وأن يصلي الفجر كذلك. فلا يعمل بهذا الحديث إلا من ذكر وتوضأ وصلى الفجر والإيه والليل.
قوله يعقد الشيطان، اختلف العلماء في تأويله، فقيل هو مثل واستعاذة من عقد بني آدم، وقيل بل هو على ظاهره، وأن الشيطان يفعل من ذلك نحو ما يفعله السواحر من عقدها ونفسها. وقوله قافية أحدكم أي قفاه، ومنه قافية الشعر، وهو آخر البيت. أحب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أي الأعمال أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قلت: فأي الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ. متفق عليه.
يعمل العبد
والصارخ الديك، قاله أبو عبيد الهروي. وروى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
الحديث الأول: يعمل به العبد ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا عمل ما يلي. أولا: المداومة على العمل. والمداومة على العمل ليس معناها أن يداوم على ما كان يعمله فقط، إنما أن يداوم على أصل العمل سواء كان ينوع فيه أو لا. فمثلا لو كان يصلي كل يوم 4 ركعات، فأن يأتي بال4 ركعات، سواء مرة قصر، ومرة طول، مرة جمع، ومرة فرق، مرة طول القنوت وقصر السجود، أو مرة قصر القنوت القيام يعني وطول السجود، وهكذا. فالتنويع قد يدخل في المداومة وقد لا يدخل في المداومة، فأن يداوم على أصل العمل وإن إيه وإن اختلفت صفته. وأيضا اختيار أفضل أوقات العمل، اختيار أفضل أوقات العمل، ومنه قيام الليل في ثلث الليل الآخر ليتحرى وقت تنزل الله تبارك وتعالى. من ذلك أنه يقوم الثلث الآخر، الثلث الآخر. فأي الليل كان يقوم؟ قالت: إذا سمع الصارخ. طيب، حديث الثاني، حديث ابن عمر. وروى عبد الله بن عمرو بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا عمل ما يلي: أولاً، يصلي قيام الليل. ثانياً، يجتنب التفريط فيه بترك أو انقطاع. أحياناً يكون التفريط في الإيه؟ في الانقطاع، وأحياناً يكون التفريط في الترك دائماً. فهنا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الترك، ونهي عن الإيه؟ عن الانقطاع كذلك، فلا ينقطع ولا إيه؟ ولا يترك تركا كاملا. ويأخذ بأسباب ذلك الحسية والمعنوية، ولو بأن يرتبط بواحد من الناس أو جماعة يحس بعضهم بعضا على ذلك، ويعين بعضهم بعضا على ذلك، ويسأل بعضهم بعضا على ذلك، ولا بأس بأن يجتمعوا إن أرادوا على القيام في البداية العمل، من أجل أن يعني ترتفع هممهم ويستحس بعضهم بعضا على أداء القيام وعدم الانقطاع عليه.
كيف كان يتطوع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وروت عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في شهر رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة، إن عيني تنامان.
إن عيني.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم. قال يا عائشة: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. وروى أبو القاسم قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات.
10 ركعات.
10 ركعات.
في قاعدة عند العلماء يقولون: إذا كان المعدود مؤنثا فشين 10 نعم. تكون إيه؟ ساكنة. وإذا كان المعدود مذكرا فشين 10 تكون إيه؟ مفتوحة.
نعم.
تمام؟ يعني تفتح الشين وتسكنها على أساس الإيه؟ على أساس المعدود. إذا كان مذكرا تفتح الشين، وإذا كان مؤنثا تسكن الشين. فإذا نسيت ذلك فتذكر أن النساء من السكون. تمام؟ نعم.
قالت تقول:
كلمة النساء فيها إيه؟
ها؟ النساء؟
فيها سكون، بخلاف الرجال لا، فيها نساء رجال. نعم.
لا بس الرجال مكسور الراء.
ها؟
لو على الراء يعني النون.
ما بقول ما تنفعش لا. يعني لكن النساء من السكون. الأصل في النساء السكون، والأصل في الرجال الحركة.
نعم. ولكن يسكن حينما يتزوج كالفعل المضارع.
هذه خبرة، بس خبرة صغيرة.
تسكنه نون النسوة.
أي يلا يا مسيح.
وروى أبو القاسم قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات، ويوتر بسجدة، ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13 ركعة. متفق عليه.
يعمل العبد بهذين الحديثين ويحصل ثوابهما ويجمع فضائلهما إذا عمل ما يلي: أداء تطوع الليل، أداء تطوع الليل، يصلي في الليل، وصلاته 11، أن يصلي 11. وهذه هي نهاية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما ورد عن الصالحين في مثل هذا نهاياتهم، وهذا مما ينخدع به بعض المبتدئين، فيحرص على نهايات الناس، على نهايات السابقين. ها؟ لا، ما ينفعش مثلا واحد شاعر يجي علشان يكتب شعر في بداية حياته، فإذا لم يكن شعره مثل شعر أحمد شوقي أو مثل شعر المتنبي يحبط ويقول لك خلاص أنا ما عدتش هكتب شعر. لا، هو أنت بتبص لإيه؟ لنهاية المتنبي، لنهاية أحمد شوقي. لا، أنت بص لإيه؟ لبدايته. كذلك العابد اللي بيصوم يوم ويفطر يوم، ديت مش عمله في أول حياته، ده نهاية حياته. العابد اللي بيصلي في اليوم 100 ركعة، العابد ده بيصلي 100 ركعة، دي نهايته. هو بقى قعد قد إيه عشان يوصل للنهاية ديت؟ لعله قعد 25 سنة، 30 سنة يجاهد نفسه من أجل الوصول إلى هذه النهاية. فأنت كذلك إذا وجدت من نفسك إقبالاً على ركعتين، ها؟ فتحمد ربنا. ولما يبقوا بعد كده 4 بعد 5-6 سنين تحمد ربنا، ولما يكتروا يبقى أنت كده على الطريق السليم. أما أن تحبط وتيأس من أول ليلة إنك أنت مش عارف تجيب ال 11 ركعة، أو تجبر نفسك أن تكون البداية هي نهايات القوم، فتأتي ب 11 ركعة في البداية، فإذا لم تستطع تترك، لا، إنما النفس تحتاج إلى إيه؟ إلى سياسة، وإلى أن تأخذها شيئا فشيئا. وإحنا دايما بنردد في مجال العلم: العلم يحتاج إلى تدرج، ويأخذ زمانا، ويربى المتعلم فيه بصغار المسائل قبل كباره. صح؟ الكلام ده بنقوله فين؟ في العلم. كذلك في العمل، العمل يكون شيئا فشيئا، ويحتاج إلى وقت، ويأخذ الإنسان فيه نفسه بالصغير قبل الكبير، فيبدأ برضو العمل يحتاج إلى تدرج. يبقى العمل مثله مثل العلم يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى تدرج. كذلك التنويع بين ما ورد في هذا هذين الحديثين وما ورد في الروايات الأخرى. يعني ممكن تأتي صفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل مخالفة لهذه الصفة، فالإنسان يجمع ما ورد في صلاة الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل فيه بعدد الركعات، باختلاف الصفات، باختلاف الكيفيات، باختلاف الهيئات، بما ورد من القراءات وهكذا، فيعمل بكل ما ورد من أنواع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
دعاء الاستخارة. روى جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كالسورة من القرآن: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين.
يقول إذا هم، يعني حتى يكون الحديث إيه؟ مرفوع. يقول إذا هم أحدكم،
يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به ويسمي حاجته. انفرد به البخاري.
يعمل العبد بهذا الحديث ويحصل ثوابه ويجمع فضائله إذا عمل ما يلي: أول شيء تعلم فقه صلاة الاستخارة، تعلم فقه صلاة الاستخارة، أن يتعلم فقهها. ومن فقه صلاة الاستخارة أن الإنسان يصلي ركعتين نافلة، يعني لا تصح صلاة الاستخارة مع الفريضة. يصلي الصبح ويستخير، يصلي الظهر ويستخير، يصلي المغرب ويستخير، لا، إنما تكون إيه؟ تكون بعد نافلة من النوافل، هذه واحدة. والثانية أنها تجوز بعد أية نافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليركع ركعتين من غير الفريضة. فسواء كانت الركعتان من الركعات المؤكدة أو غير المؤكدة، من الركعات الراتبة أو غير الراتبة، كانت الركعتين مثلا للضحى أو الليل، أي ركعتين، المهم أن تكون ركعتين إيه؟
نافلة.
وهذا مما ييسر على الناس فعل الاستخارة. بعض الناس يظن أنه لا بد من ركعتين مخصوصتين للاستخارة، فيعني يصيبه الكسل والفتور وهكذا، ويترك الإيه؟ ويترك الاستخارة. هذه إيه؟ هذه الثانية. الثالثة وهي أهم من المسألتين الأوليين، أن دعاء الاستخارة يكفي إذا لم يصلي. يبقى هي مرتبتان: دعاء بعد صلاة، أو دعاء وحده من دون صلاة. يجوز أن يدعو بالدعاء وحده من غير الإيه؟ من غير الصلاة. وأيضا أن يحفظ هذا الحديث، أن يحفظ هذا الدعاء. فكما يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يعني كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا ورد كذلك في تشهد الإيه؟ تشهد الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه تعليم السورة من القرآن. والعمل به في محلها، إذا الإنسان وقف أمام عمل من الأعمال الإيه؟ المسنونة أو المباحة، يستخير الله تبارك وتعالى في ذلك. أما إذا كان العمل واجبا فلا استخارة فيه، وإذا كان العمل محرما فلا استخارة فيه، إنما في الواجب يجب أن يقوم به من دون استخارة، وفي الحرام يجب أن يتركه ويتجنبه ولا يعمل به. تمام. ومتى يستخير؟ متى يقول دعاء الاستخارة؟ إن شاء قاله في موضع من مواضع الصلاة التي يستحب فيها الدعاء، كمثل مثلا أن يقوله في سجوده، أو يقوله قبل السلام من الصلاة بعد التشهد وقبل السلام، وإن شاء قاله بعد الإيه؟ بعد الفراغ من الصلاة، بعد ما يسلم يبدأ يدعو دعاء الاستخارة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلي اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.